العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن حد القذف، تكلمنا عن حد الزنا، تكلمنا عن حد شرب الموسيقى، ويلحق بذلك الكلام عن التعزير، وإن كان لو كمل الحدود وجعل التعزير في النهاية كان أولى، لكن على كل هذا تفجير. التعزير قال عزر من العزر، عزر بمعنى رد وبمعنى منع. يقول عزرته كأني منعته، فلها معنيان. معنى التعزير من الصديق ومن القريب ومن الولي، ومعنى التعزير من الحاكم ومن القاضي ومن المحتسب. وهنا تعزير، ايه التعزير؟ التعزير المنع، التعزير الرد للشيء. يكون التعزير في الصديق والقريب بمعنى الوقوف بجانبه ومنع غيره من ان يزيد. التعزير للانسان المسيء بمعنى كفه عن ظلم غيره، بمعنى ان اكفه عن ان يظلم نفسه. وهنا التعزير فيها معنى المنع، المنع. قل منعت فلانا بمعنى أعطيته المنع، قويته، ومنعت فلانا أي رددته وكثرت شره. يبقى هنا التعزير له المعنيان، وكأنها من الأشياء التي لا فيها معاني التضاد في المعنيين. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، عزروه بمعنى منعوا عنه أعداء، معنى كفوا شر الأعداء عنه، معنى نصروه. النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا بجواره فعزروا دين الله، أي قووا دين الله. فلما يقول الحاكم عزر فلانا بمعنى منعه من الظلم، فهنا منع بمعنى الوقوف بجواره، وهنا بمعنى منعه كفه من أن يظلمه. فهنا التعزير من عزر أو من العزر، وهو الرد والمنع.
أشياء ما وصلتش للحد، ما وصلتش للحد، فإنسان وقع في نوع من أنواع المعاصي اللي من جنسها يجب الحد لكن ما وصلش إلى ذلك. لما نقول في السرقة، إذا سرق ربع دينار فصاعدا تقطع يده، أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. طيب هو أخذ مال الغير بس ما وصلش لهذه الدرجة، ما وصلش لربع دينار، أو أخذ ما يزيد عن ربع دينار بس مش من حرز، يبقى هنا يعذب هذا الإنسان بما يمنعه من الوقوع في ذلك مرة ثانية، يبقى هنا التعزير. الحد لابد من توافر التعريف بتاع الجريمة التي وقع فيها. سرقة يبقى تعريف السرقة، وقع عليه هذا التعريف يبقى يوقع عليه الحكم الذي فيه، يبقى يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وبيضرب لها المثل بمباشرة الأجنبية في مجنون الفرد، مباشرة بمعنى لمس البشرة، لمس البشرة يبقى لمس البشرة عن طريق التقبيل، عن طريق الغير ذلك، ولكن لم يجامع، لم يقع في الزنا بمعنى الجماع، فعلى ذلك هنا مش هيقال إنه يرجم، ولو قالوا إن يجلد 100 جلدة، ولكن للحاكم أن يجلده جلدات نكال بما ره دون هذا الحد، دون الحد اللي هو 100 جلدة، فله أن يصل إلى 99 لغاية تزلق ما يوصلش المية، ما يضربش 100 جلدة، بحسب إيه اللي يرضى الناس، إيه اللي يرضى الناس في ذلك. يبقى هنا يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لو تعزير يعني، والمثال كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، كإتيان المرأة، المرأة معنى السحاق والعياذ بالله، هنا المرأة تأتي المرأة فيكون فيها التعزير، وإن كان العلماء يختلفون هل فيه التعزير ولا يكون هو الحكم نفسه زي ما في أمر الزنا، فإذا يقول إنه فيه التعزير يقول ما وصلتش للزنا، ليس فيه الإنسان لا علاج ولا غيره، فعلى ذلك يكون فيه التعزير بما هو دون حد الزنا. سرقت ما لا قطع فيه، وسرقت ما لا قطع فيه، زي ما قلناها السرقة إذا أخذ ربع دينار فصاعدا تقطع يده، أقل من ربع دينار يبقى لا تقطع اليد، يعني مش حتساه، ولكن يعزر هذا الإنسان سواء إنه بضرب ولا بسجن ولا بنحو ذلك حتى لا يرجع إلى مثل ذلك. يبقى يقول لك سرقة ما لا قطع فيه، والجناية بما لا يوجب القصاص، والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوها، بمعنى العمد ما هو الجناية في الخطأ يبقى فيها الدين، فيها أرش الجناية، فيها الحكومة. طيب العمد تعمد، مش هنسوي بين العمد وبين الخطأ، يعني إنسان وجد إنسان ماشي جاب عصاية وراح ضربه بها ضربة في أثرت في يده تأثيرا بما دون الكسر، أقل من الكسر. طيب هنا هنقول ان فيها حكومة، ان لو كان كسر هنقول العظمة فيها جمل او فيها جملين حسب كلام العلماء في ذلك، لكن ما حصلش كسر، هي في تورط، فيها حكومة. طيب هذا لو كان فعل هذا الشيء وهو مخطئ، مخطئ ما قصدش، شايل حاجة وقعت على ايدي تاني عملت فيها هذا، فيها حكومة. هذا الثاني لا، جاب العصاية وضربه بها لم يكسر يده ولكن تورمت ايده احتاجت لعلاج او كذا، يبقى فيها حكومة، هيغرم مالا زائد انه يعذر للاعتداء على الغير، لان مش هنقول يستوي من يخطئ فيؤذي الغير بخطئه ومن يتعمد الاذى يبقى ده زي ده ادفع وخلاص، لا، هنا فيها بقى انه يعذر هذا الانسان بما يمنعهم ان يتعدى على الخلق. ممكن الإنسان يكون غنيا وسهل إن هو كل شوية ما يضرب حد يعمل يدفع في كام هتاخده مني كام خد كذا وخلاص ويضرب تاني وتاني، لكن لما يلاقي إن هو بيتضرب زي ما التاني ضرب، لما يلاقي إن هو بالأمر والله دي مش هنقدر نحنا نفعل فيك مثل هذا اللي فعل، ألا بعدين تزيد وتتكسر إيدك وأنت ما كسرتش إيد التاني، يبقى هنعذرك هنضربك جلدات نكال عشان ما تفعلش هذا في كما فعلت في هذه المرة. يبقى الجناية بما لا يوجب القصاص ونحوها، لما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن قول رجل للرجل يا فاسق يا خبيث، واحد يشتم ثاني يقول له يا فاسق يا خبيث، قال هن فواحش، هن فيهن تعزير وليس فيهن حد، فيهن تعزير وليس فيهن حد، يعني ان الكلمة محتملة، الفاسق انه خارج عن الطاعة عاصي، وان كان الزاني من الفساق ايضا اولئك هم الفاسقون، ولكن مع ذلك لما احتملت هذه وهذه، يبقى في الحالة دي نقول ان فيها التعزير، يعزر هذا الانسان بما دون الوصول بالضرب الى الحد. قال علي رضي الله عنه في قول رجل للرجل يا فاسق أو يا خبيث، شتائم لكم بين الناس اللي ما وصلتش للقذف، قال هن فواحش فيهن التعزير أو فيهن تعزير وليس فيهن حد. حسن الشيخ الألباني. وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، يعني التعزير حق لله سبحانه وتبارك وتعالى إنه الحاكم يعزر ويؤدب سواء إنسان طلب أو لم يطلب، ده إذا كان هذا الذي يفعله يؤذي المجتمع، زي ما ذكرنا قبل ذلك إن إنسان واحد فاسق مع واحد فاسق، اثنين ماشيين في الشارع كل واحد يشتم التاني، لما يجي يكون فيها قذف يقول هذا قذف هذا، يقول لك ما هو لابد ان واحد يقول ده قذفني عشان اخد الحق له، ما اشتكاش. طب ويمشي الناس بقى يقولوا الاشخاص في الشارع يؤذوا الناس، كل واحد يقول لك لا لا لا، هذا يقام عليه حد القذف بدعوة من الاخر، لكن ما فيش دعوة من الاثنين هم فرحانين بهذا الشيء، يبقى هذا يجلد بما لا يصل الى الحد. الحد فيها كام في القذف؟ 80، طيب 79 يبقى عدد مش هيوصل بها للحد، ولكن هي تعزير. طب هنا بتضربه ليه؟ ما حدش اشتكى اصلا. لك حق الله سبحانه وتعالى، حق الله بمعنى الذي جعله للمجتمع، ان الله عز وجل جعل الناس يتعففون فيهم العفه، هذا يظهر فاحشه امام الناس فيؤذي اسماع الناس بما يسمعونه، سواء حد اشتكى ولا ما اشتكاهوش، اذا بلغ الحاكم ان فلان هذا بذيء اللسان يمشي في الشارع يشتم ويسقط فيعزره بذلك، بجلدات مكان حتى يكف او يكفه عن اذى الخلق. بيقول لنا للامام اللي هو الحاكم يعني انه يقيم عليه التعزير وله ان يعفو اذا راه تائبا، يعني لو انه تاب هنا يعفو ليه؟ يعفو ما يضربه خلاص. قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاله انسان يشكو نفسه يقول يا رسول الله اني اصبت حدا فاقيمه عليه، ما سالوش ايه الحد ده. سأله آخر قال إني مررت بحديقة وبها امرأة أتيت منها كل شيء غير أني لم أجامعها، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت معنا؟ قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى على ذلك هنا لو كان يجب أن يقام في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا الإنسان أو أنه أدبه بشيء، لكن كونه تركب يجوز العفو مثل ذلك إذا جاء الإنسان تائبا. روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال أصليت معنا؟ قال نعم. فتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. متفق عليه. إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، لا يعزر إلا بمطالبة والده. ربنا سبحانه أمر بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسان، وهنا الإنسان يتحمل الأب ويتحمل الأم ويتحمل الجد ويتحمل الجدة، يتحمل هذا الشيء، وسيكون الرد لذلك في يوم من الأيام، يبقى هو جد ويبقى أب له أولاد حيعملوا فيه زي ما هو عمل في أبي دين برد الإنسان. فهنا لو أن الإنسان أساء لوالده شتم والده وبلغ الأمر للحاكم، إذا هنا لا يعزر الولد إلا بطلب من الأب. لا أمال في باقي الأشياء الممكن يعزر من غير ما حد يطلب؟ سمع إنسان ماشي في الشارع رافع صوته بيصقب وبيزعق وبيؤذي الناس وما حدش يشتكي له أنه يعزر هذا الإنسان، يعزره. وهنا إذا كان هذا أذى والده، هذا أشد بكثير الذي أذى والده، يقول لنا هنا إنه علشان يعزر الابن حيضرب الابن، حيسجن الابن، الأب سيتأثر من ذلك، الأب يبقى كأنه بيعاقب الأب، الابن أذى الأب والحاكم كمان كمل له الأذى بأنه سجد الابن. يقول لا، أما الأب يطلب من الحاكم هذا الشيء، ابني يؤذيني ابني يشتمني، يبقى الحاكم هنا يعزر هذا الولد على ما صنع بأبيه، ما طلبش الأب يبقى لا يعزره مراعاة للأبي يعني. يبقى إلا إذا شتم الولد والده فلا يعذر إلا بمطالبة والده، إلا بمطالبة والده. نقله في الإقناع عن الأحكام السلطانية، السلطانية بتاعت الموارد. ولا يعذر الوالد بحقوق ولده، ولا يعذر يعني الولد لو شكى أباه إن للحاكم يقول له أبويا بيشتمني، أبويا مش هيعمل حاجة للأب، مش هيعمل حاجة للأب، يبقى ينصح الأب، النصيحة للأب. أما أن هو يعذر ويسجن ويضرب لا، مش هيكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال للولد أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يبقى على ذلك الأب لن يقول شيئا يؤذي الابن في العادة، إلا إذا تغيرت الطباع. في العادة أنه لن يؤذي الابن إلا بسبب من الابن نفسه فعله بأبيه. وإلا إذا شتم الولد والده فلا يعذر إلا بمطالبة والده، ولا يعذر الوالد بحقوق ولده، لحديث أنت ومالك لأبيك. يمكن ذكرت هذا الحديث قبل ذلك، والحديث حديث صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك ليس معناه أن الأب يتملك مال الابن كله، أو أن الابن محجور عليه في باله حيث لا يتصرف إلا بإذن الأب، لا مش المقصود هذا. ولكن القصة نفسها تدل على أن الأب كان محتاجا والابن مقصر في حق الأب. الأب محتاج، والأب يجب عليه أن ينفق على الزوجة اللي هي أم هذا الولد، والأب له أخوات، الأخوات محتاجات، والابن مقصر مع الجميع. فالأب أخذ من مال الابن فأعطى لعماته وأخوات هذا الأب، وأعطى لأمه اللي هو مدهش أصلا. فذهب يشكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي اتاح مالي، أبي اتاح مالي، خد المال بتاعي اتاحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الأب، فالأب قال سأله وهل أنفقت إلا على أمه وعماته، وما صرفت على النساء، هو مصرف شعرها أصلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الولد ودفعه الأب، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يبقى هنا إذا احتاج الأب والابن معه وجب على الابن أن يعطي للأب وأن يعطي للأم، وليس المعنى أن الولد محجور على ماله لحق أبيه، ليس معنى الحديث ذلك، وليس المعنى أنه لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن أبيه، ليس ذلك. ولكن المعنى إذا احتاج الأب للنفقة وجب على الابن أن ينفق على أبيه، لم ينفق للأبي أن يأخذ من مال الولد ما يريد طالما أنه يحتاج لذلك. ولكن ليس له أن يأخذ كل المال، وليس له أن يأخذ من والي الولد من ماله ليعطيه لولد آخر من أولاده، ليس له ذلك. يبقى يقول لنا إلا إذا شتم الولد والده فلا يعذر إلا بمطالبة الوالد. وهنا يعني ناخذ بالنا إن أمر بر الوالدين، بر الوالدين، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وأحيانا البعض من الناس يشكو ابنه أنه يؤذيه، أنه يرفع صوته عليه، أنه إذا جاء أيام المذاكرة والامتحانات ما يذكرش، ويخلي الأب طول السنة بيصرف المال، ويجي الابن وقت الامتحانات مش داخل الامتحان، ضيع الأب النفقة. أهو ده من عقوق الوالدين، هذا من عقوق الوالدين، أن الابن يقصر في حق الأب، يتعب ويصرف والابن يجيله صائت في آخر السنة ما يدخلش الامتحان عشان تعبان نفسيا عشان متضايق، هذا من الأذى للأبي. احذر من ذلك، إنه دين ما تصنعه في أبيك سيصنع فيك في يوم من الأيام. يمكن لسه سامع قصة قريبا في سوق في بلد من البلدان، سوق، فبيحكي رجل انه قدام المحل بتاعه قدام ولد ماشي مع ابيه، شاب ماشي مع الاب، يقول راجل طيب والابن طيب، ماشي قدام المحل وحصل بينهم كلام، والابن ادى لابوه بالقلم على وشه في السوق وسط السوق امام الناس. يا ترى هذه اخلاق يصلح ذلك من انسان مسلم يصنع ذلك؟ لما اهل السوق يضربوا الولد يضرب ابوك بالقلم، فاذا بالاب سوق ويقسم لهم انه في المكان نفسه من 30 سنة ضرب أبو ألم في المكان، تردله في يوم من الأيام. احذر ما تصنعه في أبيك وأمك سيصنع فيك في يوم من الأيام. نقول لإخواننا الشباب الصغير اللي أهليهم بيزهقوا منهم وكل يوم شكوى ما بيذكروش وبنصرف عليهم، والأب بيتعب ليل نهار يشقى عشان يصرف لك المدرسين الخصوصيين وانت مش هنا خالص معه، احذر من ذلك. هتلاقي عيالك يعملوا فيك نفس اللي انت بتعمله في أبيك وأمك، قدم لنفسك. نرجع لممر السبيل، بيقول لنا هنا ولا يزال في جلد التعزير على 10 أصوات، لا يزال في جلد التعزير على 10 أصوات. نص عليه الإمام أحمد، يعني على الغالب على الغالب ذلك أنه إذا كان العشرة أصوات تكفي، إذا كانت تكفي يبقى على ذلك لا يزاد عليها، لأنه لا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا استهان الناس بالأحكام الشرعية جاز أن يزاد على ذلك. ولذلك هنا بيقول لنا في حديث أبي بردة مرفوعا: لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني كأن يقول لك ما تزيدش عن عشر أصوات إلا إذا كان حدا من حدود الله عز وجل. ومعلوم أن حدود الله ما فيش حد 11 صوت ولا 12 صوت ولا 13 ولا 20، الحدود أقلها 80 جلدة. يبقى كأنه هنا بيقول لك إن الجلد لا يجوز لك أن تزيد عن ذلك طالما إن هو هذا يكفي في التأديب. ولكن إذا كان لا يكفي فبيقول لك حد من حدود الله ما توصلش لحد الله. لذلك قال العلماء إنه يجوز بما دون حد الله عز وجل. يبقى هنا إذا قال عشرة أصوات يبقى على الغالب إذا كان هذا يرضع، لكن إذا كان لا يرضع صاحب الجريمة وصاحب سوء الأدب يبقى على ذلك يعذر بما هو أكثر ذلك مما يرضع. يقول: قدر أكثره ولم يقدر أقله، فيرجع فيه اجتهاد الحاكم. يعني احيانا انسان لو ضرب ضربتين اثنين يقوم يحصل له مهانه وذل بهذا، مش متعود على هذا الشيء، فيكفي الحاكم يضربه على ذلك. لكن انسان اخر ضرب عشر اصوات كل يوم رايح خدينه على القاضي، ضرب عشر اصوات ويطلع ما يهموش ويرجع ثاني ويرجع ثالث، يبقى هنا يجوز الزياده على ذلك يجوز. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه ان رجلا في عصره زور خاتم عمر، الختم بتاع عمر رضي الله عنه بتاع بيت المال، زور الختم بتاع بيت المال وأخذ به من بيت المال. هنا لما علم عمر جاب هذا الإنسان وحبسه ثم أخرجه وجلده 100 جلدة ثم حبسه وانتظر عليه ثم أخرجه وجلده 100 ثم حبسه ثم أخرجه وجلده، قال: إنك قاتلي، إن كنت قاتلي فافعل، يعني بقى ما كل شوية تحبسني وطلعني يضربني. فكان تعزيرا شديدا له خوف غيره أن يقع في ذلك. يبقى على ذلك هنا عمر عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عن عشرة أصوات، وما كان يصنع ذلك إلا لكونه فهم إن هذا على الغالب، وإن التعزير بما يرضع الناس لا بما لا يرضعهم. أن الإنسان يسرق من بيت المال يقول له حنضربك 100 عصاية مش مهم، وبس بس طلعت بالغنيمة، لكن لا، إنه يضرب ويلزم برد هذا الذي أخذ. ثم أطعش إيده ليه عمر؟ ليه لم يقطع يده؟ ليه؟ بيت المال مش حرص، بيت المال حرص، نقر بيت راح بالختم فكسارك الذي يسرق. ولا هو عمر نظر لأن بيت المال في حق لكل مسلم من المسلمين. يبقى وجهة نظر عمر أن بيت المال في حق لكل واحد من المسلمين، وهو يوزع هذا المال على بما فيه من هذا الإنسان اللي زور وأخذه. يبقى هذا كأن عنده شبهة منعت عمر من أن يقول نقطع يد هذا الإنسان، عنده شبهة منعت عمر من أن يقول أقطع يد هذا الإنسان. يقول لنا: ويكون التعزير أيضا بالحبس. بالحبس يبقى هنا يجوز يعذب بالحبس، يتحبس يومين ثلاثة شهر شهرين بحسب. وكان عمر يحبس رضي الله عنه وحبس جرول اللي هو صاحب الأشعار اللي كان بيؤذي الناس بأشعاره، حبسه فترة طويلة لغاية ما أرسل إليه يستعطفه ويقول له أنه مش هيرجع لذلك، ورجع لذلك مرة ثانية لما كان عليه. لكن الغرض أنه كان يكف شر الأشرار ولو بالسجن فترة طويلة. يكون التعذير أيضا بالصفة. الصفة الصفة الضرب بالكف، الضرب بالكف. فإذا كان ضرب باللكمية يسميه ضرب بجمع كفه، بجمع كفه هنا البوكس اسمه، لا أعلش البوكس ولكن يضرب الصفة يصفعه. الصفة ممنوع على الوجه، ما فيش صفة على الوجه. فإذا كان الصفة على الظهر، الصفة على قفاه، الصفة وإن كان هو ده المعروف لغة، الصفة لما يقولوا الصفة قل صفعه على قفاه، هو ده المعروف عندهم لغة، فقل يجوز التعزير. التعزير في شيء من الإهانة، في شيء من الإهانة. فإذا كان الإنسان الذي يستحق الإهانة ما وصلش للضرر ويؤذي الناس، إنسان بذيء اللسان، إنسان شرير في طبعه، ولكن ما وصلش أن يقام عليه حد من الحدود، فيجوز التعزير ولو بذلك. قال: يجوز أيضا بالتوبيخ، أن يكتفي بأنه يهزأه قدام ناس يرون ذلك، يقوم يستحي إذا كان مثله يستحي من ذلك. ك كذلك التعزير بالعزل عن الولاية إذا كان إنسانا واليا إنسان ماسك وظيفة من الوظائف الكبرى يجوز هو تعزيره بأنه يعزل من هذه الوظيفة التي هو فيها. إقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم. إقامته من المجلس يعني إذا كان له تقدم في مجلس ومجالس أن يقومه قوم امشي، يقوم إهانة أمام الناس ترضعه عن هذا أن يسيء للناس، يعني يكون في مجلس من المجالس أهان حد من في المجلس فكان التعزير له امشي اطلع بره، يبقى هنا إقامته من المسجد فيه إهانة لهذا الإنسان يحرم يهين غيره من الخلق. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، يعني السجن ما كانش معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانش في سجن في عهد صلى الله عليه وسلم، لأن الجرائم اللي كان موجودة ما توصحيش مين ما فيش، كلهم صحابة أفاضل، المنافقون مستترون باللي فيها، يعني نادر جدا يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحد يحتاج إنه يسجنه، فلذلك حيجيب دار يعملها للسجن تقعد فاضية على طول، أولى حد يسكنها من إنه يجعلها للسجن. لكن لما زادت الجرائم في عهد عمر رضي الله عنه احتاج انه يأجر دارا او يشتري دارا من صفوان بن أمية ويجعلها دارا للسجن يسجن فيها. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السجن كان عبارة عن ايه؟ ان واحد غريم مع غريمه يقول الزم خليك وراه خليك معه ما تفرقوش ما تسيبوش، يبقى هنا بقى ملازم انسان ملازم انسان اخر بحيث انه لا يبعد عن عينه المراقبة، يبقى هنا مراقبة لهذا الانسان لغاية ما يشوف امر الجناية اللي فعلها. فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان ما لهوش حاجة تركه صلى الله عليه وسلم. إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمئة صوت إلا صوت. إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك شركاء، احنا قلنا إنسان إذا ملك الأمة جاز له أنه يطأها أن يطأها، جاز له أنه يبيعها أن يؤجرها للعمل وليس للجماع، وإلا هذا يكون من الزنا. هنا إذا وطئ أمة له فيها شرك، إذا كانوا اثنين يملكان أمة هل يجوز الواحد اثنين هو يجامع هذه الأمة؟ لا يجوز لأنه ليس يملكها كاملا، يجامعها يوم ما تكون هي ملكا له خالصا. فلو إن اثنين أو ثلاثة يملكون أمة وواحد منهم وطئها له شبهة، هنا شبهة أنه يملك ففعل هذا الشيء، ولكن مع ذلك لن يرجم إذا كان متزوجا، إنما يجلد جلدات أقل من حد البكر، حد البكر في ذلك حيكون 100 جلدة، هذا سيجلد إلى 99 جلدة. روى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في أمة بين رجلين واطئها أحدهما يجلد الحد إلا صوتا، يجلد الحد إلا صوتا. الحديث الشيخ الألباني بيقول لم أجده، وصاحب التكميل بيقول وجدته في مصنف عبد الرزاق، وإن كان برضه اللي في المصنف ليس صحيح الإسناد من مرسل ابن جريج، فعلى ذلك لا يصح عن عمر رضي الله عنه، وصح عن ابن عمر خلاف ذلك أنه قال ليس عليه شيء وإنه يدفع الثمن لشريكين في ذلك. وجاء عن سعيد بن مسيب أنه قال في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال يضرب 99 صوتا. سعيد بن مسيب من كبار التابعين، هذه فتوى من سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. مثل ذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما واستشار فيها سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير فقال نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة، يعني قالوا إنه هو وطأها نخليها له هو يأخذها بس نأدبه على ذلك، يجلد 99 صوتة ويدفع الثمن بتاع شريكه له النصف فيها يدفع له نصف الثمن الذي له. أيضا جاء عن ابن عمر سئل عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال ليس عليها حد، ليس عليه على الرجل يعني حد، وهو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها. يبقى ليس على الرجل حد وهو خائن في هذا الذي صنعه يقوم عليه، طيب طالما أنه خائن يبقى يجوز الحاكم أن يعزر هذا الخائن. يبقى ابن عمر هنا ما نفاش أن يعزر، إنما نفى إيه؟ الحد، إنما لهوش حد هذا الإنسان، إنما للحاكم أن يعزره. احتج به احمد يعني بالحديث اللي جاء عن عمر، وان كان ما فيش اسناد لحديث عمر الا ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر رضي الله عنه، وابن جريج ليس من التابعين بل هو من طبقه تليها، ما ادركش حد من الصحابه فضلا عن يدرك عمر وهم من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولينقص عن حد الزنا، يكون اقل عن حد الزنا. واذا شرب مسكرا نهارا فيعذر بعشرين مع الحد. إذا شرب مسكرا نهارا، شرب المسكر قلنا الأغلب من الصحابة وما كانوا عليه من بعدهم أنه يجلد قد إيه شرب الخمر؟ يجلد 80. فإذا كان في نهار رمضان يجوز للحاكم أن يعذره بأكثر من ذلك، يجوز أن يعذره، ويجوز أن يتوقف على ذلك، يجوز أن يقف على 80 ويجوز أن يعذره. فممن عذر بأزيد من الحد كان علي رضي الله عنه، فروى الإمام أحمد أن علي رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا. النجاشي اسمه قيس بن عمرو بن مالك، واحد اسمه كرجل من أهل اليمن، والظاهر أن أصله كان من الحبشة، يعني اسمه نجاشي زي ما يسمو الملك عندهم يلقب بالنجاشي، وكل ملك يأتي يلقب بالنجاشي عندهم، فبعض الناس من العوام بيحب اللقب فبيسمي ابنه بهذا الشيء. فمش شرط يكون عليه انه هذا ملك، انه ليس ملكا ولكنه رجل كان فاسقا ايضا، كان يقول كان رقيق الدين، كان رقيق النجاشي هذا غير اصحم النجاشي، هذا الملك البر الفاضل المؤمن الذي آوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده، والذي لما توفي النجاشي صلى عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاة الجنازة أو صلاة الغائب. لكن هذا رجل آخر شاعر من الشعراء كان فاسقا وكان يشرب الخمر، فروى أحمد أن علي رضي الله عنه أتي بهذا النجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد، وعشرين صوتا لفطر في رمضان. هذا حسن الألباني. النجاشي ده له قصص كثيرة تدل على فسقه، ويكفي أن يشرب الخمر في رمضان، في نهار رمضان يشرب. فمما جاء عنه أنه مر برجل آخر شاعر، هو كان في الكوفة، رجل اسمه أبو سمال شاعر، فوقف عليه فيعني كأنه بيغريه في نهار رمضان إن ما تيجي نفطر. فقال هل لك في رؤوس حملان في كرش في تنور من أول الليل إلى آخره قد أينعت وتهرأت، يعني أنا طبخ لك طبخة، طبخ لك خرفان صغيرة، الحمل خروف صغير حطه على النار من الليل لغاية الصبح، يعني تهرأت بقت اللحمة بتاعتها ناضجه واللحمة طيبة، حب تأكل هذا الشيء؟ فقال له أبو سمان، قال ويحك أفي شهر رمضان تقول هذا؟ قال ما شهر رمضان وشوال إلا واحدا، يعني رمضان زي شوال. فالثاني قال فما تسقيني؟ شربني إيه عليها؟ فقال شرابا كالورس يطيب النفس ويجري في العرق ويكسر الطرق ويشد العظام ويسهل للقدم أو للفدم الكلام، يعني عمال بيغري إن تعالى ناكل حناكل وبعدين نشرب خمر في نهار رمضان، في نهار رمضان. فلما فعل ذلك سمعهم الجيران انه سكروا وارتفعت اصواتهم الاثنين، فارسلوا لعلي بن ابي طالب انه فلان وفلان سكرانين، فارسل اليهم واحد منهم هرب اللي هو ابو سمال، والثاني اتمسك اللي هو النجاشي هذا اللي علي بن ابي طالب رضي الله عنه اقام عليه هذا الحد، فاخذه فقال ويحك ولداننا صيام وانت مفطر، عيالنا الصغيرين صايمين وانت مفطر، فضربه 80 صوتا، 80 وزاده 20، 80 وكمان 20 فوقها. فالرجل يقول لعلي قال ما هذه العلاوه يا ابا الحسن؟ ما هذه اللي اعطيني 80؟ يعني احيانا استهانه بالضرب، استهانه بالضرب، ما هذه العلاوه؟ قال هذه لجرأتك على الله في شهر رمضان. ثم وقفه للناس ليروه، فكان من محرم يطرق، هرب من الكوفة وهدأ أهل الكوفة بكلام بذيء، فقال إذا سقى الله قوما صوب غادية فلا سقى الله أهل الكوفة المطر، التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشط دجلة البقرة، والسارقين إذا ما جن ليلهم والطالبين إذا ما أصبحوا الصور. يعني بيرمي أهل الكوفة بأنهم أهل النفاق، وأنه قدام الناس بيصلوا بالنهار وبالليل بيسرقوا لصوص، وأنهم يتركون النساء ويقعون في الفاحشة. قال ذلك وهرب، فكان بذيء اللسان فاستحق التعزير من علي، وكان عزره عمر قبل ذلك أيضا في عهد عمر رضي الله عنه، كان عزره عمر. وهنا التعزير للإنسان البذيء اللسان يجوز بسجنه، يجوز بضربه، ولكن لا يصل إلى الحد في ذلك. من ذلك ما جاء في عهد عمر أن هذا النجاشي هدى بني العجلان، بنو العجلان قبيلة، فهو هداهم وقال في شعر من الأشعار: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبله. فبيقولوا لعمر بن الخطاب رايحين الشكول، وشوف النجاشي بيقول علينا إيه، يقول إذا عاد الله أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبله. هنا بنسوق هذا الشيء لبيان ان هل الحاكم مجرد ما سمع شيء يقيم الحد على طول، ولا من الممكن ان يقول لا لها تأويل، يمكن يقصد كذا او ما يقصدش كذا. فكان من عمر رضي الله عنه مع شدة عمر، ولكن ايضا فيه التأني والتروي. فقال عمر رضي الله عنه: انما دعا، ان هذا دعاء رجل بدأ عليه، انما دعا، فان كان مظلوما استجيب له، وان كان ظالما لم يستجب له. يعني هو الرجل دعا، ما قالش حالي، فعاد بني العجلان رهطا بمقبل، يعني بيدعى عليكم بان ربنا يعليكم. فاذا كان مظلوما ربنا يستجيب، مش مظلوم ما يستاهلش. قالوا له: طب ايه رايك بقى؟ انه بيقول علينا قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل، ايه رايك؟ يقول هذا شيء قبيلة. عمر يقول ايه؟ يقول: يا ليت آل الخطاب كانوا كذلك، يا ريت آل عمر كنا احنا كذا كهذا اللي بيقول عنه. عمر بيحمل على المحمل الحسن، وان كان عمر فطن يفهم، ولكن الشيء انه الكلام اللي ليه تأويل مش حمقيم الحد فيما يتأول فيه. قبيلة، هذا الذي بيقول قبيلة أصد التحقير، القبيلة قبيلة انتوا حبة صغيرين مالكمش قيم، لا يغدرون بذمته، لا يغدرون. ليه بقى؟ هو كانوا اللي في الجاهلية يقولوا: ومن لا يظلم الناس يظلم، يعني خليك اظلم، اظلم وخليك قوي، خليك جدع. فهنا بيقول ان قبيلة لا يغدرون. ليه لا يغدرون؟ ما يقدروش، يخافوا. فاذا كان ما مش قادرين، فعلشان كده هو بيهينهم بهذا الذي يقول: ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما يظلموش حد. الكلام فيه مدح، ولكن حقيقته انه القدح بافظع ما يكون عندهم. فعمر بن الخطاب أخذ على الظاهر الحسن وقال: ليت آل الخطاب هكذا. قالوا: طيب، يقول علينا: ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهله، يعني ما نروحش نسقي الإبل بتاعتنا إلا بعد العصر لما الناس يمشوا. هنا يقصد أن هم جبن يخافوا الناس، حقراء عند الناس، ما يقدروش يشربوا إلا لما الناس كلهم يشربوا ويمشوا. فعمر بن الخطاب يقول: ذاك أقل الزحام، ما تسقوا على العصر ما كويس مالها، يعني ذاك أقل الزحام، وما على هؤلاء ما توردوا، يعني يردوا العصر ويردوا بالليل، ما فيش حاجة يعني. قال له: طيب، بيقول علينا: تعافوا الكلاب الضارية لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهشلي، يعني بيقول انه إن الكلب يقرف من لحمه، يبقى هنا منتهى الذم بهذا الشيء. قال: وتأكل من كعب وعوف ونهشلي، يعني لحومنا لحوم حلوة، انما لحومكم لحوم وحشة، الكلاب حتى تقرف منها. عمر يقولها ايه؟ يعني جميل كلام عمر رضي الله عنه، نتعلم منه إحسان الظن، وإن ما نشعللش الدنيا. واحد بيقول فلان قال لي كذا، ما شعللش الدنيا، ده قصد كذا وكذا، زي ما احنا بنقول دلوقتي. فهنا بيقول عمر: أدن القوم موتاهم، أدن فلم يضيعوه. طيب ما كويس، الكلاب تخاف ان تاكل لحومكم عشان انتوا بتدفنوا الميتة بتوعكم، التانية ما بيدفنوش، فلذلك انتوا احسن منهم في هذا الشيء. طيب، يقول: ما سمي العجلان الا لقيلهم خذ القعبة واحلف ايها العبد واعدالي، ان انتم من اهل العجلان عشان ابوك كان جدك كان عبد من العبيد، بيقولوا له: روح املنا ايها العبد. فعمر يقول: خير القوم خادمهم، وكلنا عبد لله، خير القوم خادمهم. وبعد كده راح بعث لحسان، يعني هو حب يهدي نفوس الناس عشان ما يروحوش يضربوا ده ولا يقتلوا ولا غيره، وبعدين ارسل لحسان وارسل للحطيئة، حطيئة اللي هو جرول، ارسل اليه يسالهم انه ايه رايكم في الشعر اللي قاله فلان، ويا ترى هو مش فاهمه درجة العربي يفهم هذا الشيء، ولكن حب ان يكون معه من يؤيده عشان ما يطلعش حد في يوم الايام يقول لا عمر ظلمه، ده ما كانش يقصد هذا الشيء. فلما اصل اليهم بعثوا له انه لم يهجه، ده سلح عليه، لقد سلح عليه، يعني تغوط عليه بهذا الذي قاله. فهدده عمر رضي الله عنه، قال: ان عدت قطعت لسانك، ارجع تاني لهذا الشيء اقطع لسانك فيه. خاف من عمر رضي الله عنه، وإن كان فعل في عهد علي بن أبي طالب ما سمعنا من قليل. يقول لنا في المنار هنا: ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه. لا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه. يعني هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، انه سود وش حد من الناس، لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لكن فعله، قالوا ان عمر فعل هذا الشيء، وان كان اسناده عن عمر ضعيفا. قال الامام احمد في شاهد الزور فيه عن عمر رضي الله عنه: يضرب ظهره ويحلق راسه ويسقم وجهه ويطاف به ويطال حبسه. يعني في شاهد زور يعني يفضحوه، يعني يفضح أمام الناس، يعني إذا فعل الحاكم ذلك له وكان الأولى ألا يفعل. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يحرم حلق لحيته وأخذ ماله. الإنسان اللي وقع في معصية من المعاصي يحرم أنه يحلق له لحيته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بإطلاقها قال وفروا اللحى، قال أرخوا اللحى، قال اتركوا اللحى. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، يبقى لا يجوز لأحد أن يقول لأحد احلق لحيتك أو أنه يحلقها له عنوة وغصبا عنه. يحرم أخذ ماله، يحرم طالما أنه التعزير ممكن يكون بالجلدات، ممكن يكون بالسجن، يبقى لا داعي لأخذ مال، إلا في أشياء يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاد يأخذ فيها المال، كاد يحرق على ناس بيوتهم، يبقى من الممكن أن يكون التعزير بالمال في أضيق الحدود إذا كان الناس يرتدعون بذلك كما سننظر فيه. يقول لنا: وقطع طرفه، قطع الطرف، أنه لا يجوز أنه يقطع له أطرافه، يقطع له إيده، يقطع له رجله عشانه وقع في معصية ما فيش فيها هذا الحد، لا ليس له، لأن الشرع لم يرد بذلك. يبقى الحدود اللي فيها قطع اليد، اللي فيها الجلد بعدد معين، اللي فيها الرد فقط يتوقف عليها ولا يقاس عليها غيره ولا يلحق بها غيرها. استطرادا بقى بيذكر أشياء من المعاصي اللي ممكن تكون غيبة عن البعض من الناس، فيقول لنا: يحرم الاستناء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. ربنا ذكر الإنسان المؤمن المفلح، قد أفلح المؤمنون، وذكر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى الرجل له مع زوجه، له مع ما ملكت يمينه، أما غير ذلك ليس له أن يقع في الزنا، هذا حرام، وهذا كبير من الكبائر، ليس له أن ينكح يده، هذا أيضا حرام. بيذكر هنا قال: ولحديث رواه الحسن ابن عرفة في جزئه. لحديث رواه الحسن ابن عرفة في جزئه، الحديث ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا، وجاي من كذا طريق، يعني كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، لكنه ليس شديد الضعف، إنما هو في النهاية محكوم عليه بأنه ضعيف. فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، يدخلون النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا ممن تاب الله عليه. فذكر الناكح يده، قال الناكح يده، والفاعل والمفعول به يعني الواقع في جريمة الواط، ومدمن الخمر، والضارب أبويه حتى يستغيث، سنيضرب أبويه حتى يستغيث، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، سنيؤذي الجيران لغاية ما يلعنوه ويدعو عليه، والناكح حليلة جاره. يعني هذه كلها يذكرها أنها من المصائب ومن الآثام، إن كان الحديث كما ذكرنا إسناده فيه ضعف. يقول: ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل، مباشرة تفضي إلى قطع النسل. يمكن البعض من الأطباء يعلق على ذلك، يقول لك: لا ما تقطعش النسل، قطع النسل ما لهاش علاقة، هي مؤذية للإنسان لكن لا تقطع النسل. هذا ليس قصد الفقهاء. الفقيه لما يقول تفضي إلى قطع النسل، معناه أن الإنسان لو استغنى عن النكاح بأن ينكح يده، بأن يقع والعياذ بالله في اللواط، هنا هيكون فيه النسل بعد ذلك. النسل لا يكون إلا من زواج الرجل للمرأة، الزواج الشرعي. فإذا امتنع الناس كفعل أهل لوط والعياذ بالله، قوم لوط فعلوا ذلك، يبقى هنا مش عايزين نسل الذي جعله الله عز وجل لاستمرارية هذا العالم، فهذا مقصد الفقهاء فيه. قال: ويعذر فاعله. قال في الكافي: ولا حد فيه لأنه لا إله فيه. قال: فإن خشي الزنا أبيح له. يعني عايز يقول إن يباح مع الضرورة التي تبيح للإنسان الميتة، كان هذا انفرد بها هنا، وجماهير الفقهاء قالوا لا يجوز، لا يجوز ذلك، هذا حرام، الإنسان لا يجوز له أن ينكح يده، لا يجوز له أن يقع في هذا حرام، لأن الله لم يبح إلا حاجتين اثنين، أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، فلا يجوز له أنه ينكح يده حتى ولو كان يخاف على نفسه من الزنا. لكن عند الحنبلة يقول إنه الوقوع في ذلك وإن كان جريمة لكنها أخف من زنا كبيرة وفيها الحد، وهذا وإن كان كبيرة وإن كان ذنبا عظيما لكن ليس فيه حد فهو أقل، هذا ذنب وهذا ذنب، لا يهرب من ذنب إلى ذنب آخر فلا يقع لا في هذا ولا في ذلك. ذكر بقى ألفاظا فيها التعزير، ذكر ألفاظا فيها التعزير، يعني قلنا الإنسان لو شتم الآخر فرماه بالزنا أو المرأة ورماها بذلك أيضا، هذا فيه إقامة الحد الذي ذكر الله عز وجل، يبقى أن يجلد الرامي أو القاذف 80 جلدة. لكن أحيانا الإنسان يشتم الأخر بغير ذلك، أنت كافر كافر، فهنا هذه ليس فيها حد من الحد، ليس فيها حد، لكن يجوز التعزير فيها، يجوز التعزير فيها أن الحاكم يعزر الإنسان الذي يقول ذلك، أو يشتم الآخر يقول يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار، أي شيء من الألفاظ اللي تؤذي الإنسان، وخاصة إذا كان هذا له وجاهة بين الناس، فإذا إنسان شتمه بذلك يجوز الحاكم أن يعزره، يعزر هذا على ما يقوله. كذلك الألفاظ زي ما أنتم شايفين واحد يشتم يقول يا ديوس يرميه بذلك، هنا الإنسان الديوس الذي يستر الفاحش على أهله يترك أهله والعياذ بالله يقعون في ذلك، فعل ذلك هنا يجوز الحاكم أن يقول يعزر فيها لغاية ما يوصل لدون حد القذف بجلدة واحدة، ويجوز أن يعتبر ذلك قذفا إذا فهم منه ذلك. لذلك يعجبني كلام النفراوي المالكي في كتاب فواكه الدواني بيذكر عن القرافي، يقول ضابط هذا الباب يعني الشتائم اللي يشتم الإنسان للآخر، إذا كان والله فيها الرمي بالزنا يبقى فيها إقامة الحد يجلد 80 جلدة. لما نقول يجلد 80 جلدة، طيب في الدنيا ما بيجلدوش ولا بيعملوا حاجة في بلادنا وغيرها، هنا مش معناه إن هتعدي في شيء يمر على الله سبحانه، ولكن يوم القيامة يقام عليه ذلك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يقول لنا القرافي ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، يعني عايز يقول لنا وده كلام جميل، النظر للعرف الكلام اللي يقوله الناس، يا ترى لما انظر له انظر له نظرة اصطلاحية ولا نظرة لغوية ولا نظرة عرفية كلام الناس العادي، وده ينفعنا كثيرا في أبواب الوصايا، أبواب الوصايا، وقلنا إن الراجح إن أول نظرة ينظر فيها إذا كان له معنى شرعي مشهورا عند الناس يبقى النظرة المعنى الشرعي اللي فيها طالما الناس عارفين المعنى الشرعي في ذلك، لكن إذا كان ليس له معنى شرعيا معروفا عند الناس إنما له اصطلاح لغوي معنى لغوي وله معنى عرفي، أيهما الذي نحكمه في وسط الإنسان؟ العرف، العرف، إن الغالب في كلام الناس العرف، بيتكلم عن العرف اللي هو بيتكلم، الأعراف هذه تتغير من مكان لمكان، من بلد لبلد، من زمن لزمن، يبقى تتغير الأعراف بين الناس، وزي القرافي يقول لنا كلام جيد هنا، ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، فمتى فقد أحلف أنه لم يرد القذف ولا يحد، ومتى وجد أحدهما حدة، وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد، إن انتقل العرف وبطل، يعني أعراف الناس كانوا في وقت بيقولوا كلمة يقصد بها شتمة اتنقلت بقت في وقت تاني ما يقصدش بها شتمة ده يقصد بها مدحا مثلا، يقول لك يبقى على ذلك خلاص ما اعتبرهاش الآن، أقول له لا نرجع لكتب اللغة دي بيعتبرها شتمة يبقى أنت شتمتني بهذا الشيء، أنا ما قصدت إلا المعنى الدارج اللي الناس بتقوله، زي ما إنسان يقول للواحد لا أنت مش ابن فلان أنت مش ابنه، يقصد انت ذكي جدا وابوك غبي جدا يقصد هذا الشيء، لكن في الماضي يعتبر هذا انت مش ابني بترمي الرجل بالزنا بترمي المراه بالوقوع بالزنا، يبقى هنا لكن العرف بتاع الناس اصبح ان لا ما حدش يقصد هذا الشيء، اما واحد يقول للانسان على سبيل المدح الشديد انت مش ابن فلان ده انت ابن فلان يقصد به انت ممدوح وانت زي فلان في الذكاء او نحو ذلك، يبقى العرف يحكم في مثل ذلك، فهو يضرب مثلا من ذلك يقول كما لو قال له يا ند ندل كلمة الآن عندنا فلان هذا ندل، يعني أنه ممكن يكون في ديني فيه حقارة يقصد بها. لكن بيقول لك في الأصل كانت عند الناس معنى الندل هو زوج الزانية، زوج الزانية، وليس من اللغة، مش لغة، ده عرف كان عند الناس في زمن من الأزمان. قال في زمن الخرافي، والآن اشتهر في عدم الكرم، يعني واحد يقول للثاني انت ندل، يعني انت مش كريم، انت مش كريم، يبقى مش هيجي الان هحاسبه، لا، دي كان في وقت من الاوقات كان كذا، والناس ما تعرفش هذا الشيء، انتوا لسه عارفينها دلوقتي، يبقى ما كانك ما عرفتهاش. والان اشتهر في عدم الكرم او عدم الشجاعه، فلا حد فيه، فلا حد في ذلك. بيقول لنا يعذر من قال لذمي يا حاج، يا حاج، كلمة الحج هذه الإنسان الذي حج بيت الله الحرام، يبقى لا يشبه إنسانا يروح الكنيسة بإنسان ذهب إلى بيت الله الحرام فيقول له ذلك، كأنه بيستهين بهذه الكلمة. لا، يعذر من يقول هذا الشيء، يقول من قال لذمي يا حاج، ما فيه من تشبيههم في قصدهم كنائس بقصار بيت الله الحرام. كذلك من لعن غيره بغير موجب، من لعن غيره بغير موجب، لنا لأنه ليس له ذلك، اللعنة تخرج من فم الإنسان تصعد للسماء ما تلاقيش مكان، تنزل للأرض ما تلاقيش مكان إلا هما الاثنين اللاعن والملعون، يا إما والله يكون الملعون يستحق تنزل عليه، ما يستحقش ترجع لصاحبها. يبقى الدين يمنعنا من كثرة اللعن، ويقول لنا إن اللاعن اللعان لا يكون شفيعا يوم القيامة، انما يمكن انه لا يكون شفيعا للشفيع من الشفيع ويفضل يلعن برضه. وهنا لازم حاجه تأدبه في الدنيا، يقول لك له ان يعذره الحاكم في ذلك، كان يكسر من هذا في كل شويه يلعن فلان يلعن فلان يلعن في الناس، فيجوز للحاكم ان يعذر هذا الانسان على ما وقع فيه. الحديث بقيه ان شاء الله، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.